السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أنا نسمعك جيد بارك الله فيك.
لا بأس على كل حال. لا بأس أن أعود إلى بداية الدرس بعدما علمت بأن أكثر من حضر لم يسمع الدرس لخلل لا أدريه. نعم، فأعود. أظن من أول الدرس كان هكذا الحال.
نعم شيخ.
نعم، من أول درس.
نعم يا شيخ.
نعم
نعم شيخنا.
نعم، نعود إلى الأول درس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث أو الأحاديث المقررة اليوم تتعلق كلها بحكم الصوم في السفر. حكم الصوم في السفر. الحديث الأول منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله أي أصل هذا الحديث في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل. إذن قلت أولا الأحكام المستفادة من هذه الأحاديث. الأحكام المستفادة من هذه الأحاديث أول حكم مستفاد هو حكم الصيام في السفر. حكم الصيام في السفر معناه ما حكم شخص يصومه مسافر. أولا الذي عليه الأئمة الأربعة جمهور الأمة أن الصوم في السفر جائز. جائز، ليس واجب، جائز، بمعنى إن شئت صم وإن شئت فأفطر. ما لم يؤدي بك الصوم إلى أن تقع في ما لا يليق أن يكون عليه الصائم الأحوال، والإنهاك والضعف الشديد وانهيار القوى، فالصوم في السفر يكون على الجواز. يجوز للشخص أن يترخص فيفطر، ويجوز له أن يصوم أخذا بالعزيمة. إذن هذا هو القول الأول أنه جائز، وأن الصائم مخير بينهما. يستفاد هذا من حديث جابر الذي تقدم ذكره أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فبلغ كراع الغميم موضع، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب. نظر الناس قلنا من أجل أن يشاهدون بأعينهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك حرج أن هذا الفعل جائز. إذن شرب، والصحابة رضي الله عليهم أمام هذا الفعل ليس لهم إلا أن يشربوا، فشربهم كذلك. وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحل، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والرخصة تطلق دائما في مقابل العزيمة، يقال رخصة للحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة، يقال رخصة. والحكم الأصلي يقال العزيمة، يقال له العزيمة. نعم. مثال ذلك: لو قيل لنا ما حكم الأكل من الميتة، فيقول أحدنا: واضح، الأكل من الميتة حرام، حرام بنص القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. نقول كذلك: ما حكم الأكل من الميتة بالنسبة لمن أصابه جوع ولم يجد ما يأكل؟ قل له: مباح له أن يأكل، رخصة. إذن الحكم تغير من صعوبة وهو تحريم الأكل من الميتة إلى سهولة وهو الأكل منها في حال الاضطرار لعذر قام بالشخص الذي أبيح له الأكل، لعذر قام بالشخص الذي أبيح له الأكل من الميتة. هذا معنى الرخصة في شريعتنا، تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، أي عذر هو الذي غير هذا الحكم، ويبقى الحكم في غير هذا الشخص المتلبس بالعذر على حاله. نعم، هذا هو القول الأول. إذن قالوا بأن إفطار المسافر في نهار حكمه الجواز، ذهب غير الجمهور وهم الظاهرية اتباع داود بن علي واتباع ابن حزم كذلك. الناس كثير ما تكون عندهم شذوذات في الفقه، ومن أصولهم إنكار القياس وعدم القول بمفهوم اللقب ونحو ذلك من المسائل، حتى أصول يختلفوا فيها مع جمهور أهل العلم، يسمون الظاهرية هكذا، كأنهم يعتمدون في فقههم على ظاهر النصوص، بل أحيانا يتوسعون في استعمال المدلولات اللغوية بدلا من المعاني الشرعية، ولا يقولون بمفهوم المخالفة. نعم، إذن هؤلاء يسمون الظاهرية. ومعهم على كل حال بعض السلف من الصحابة والتابعين قالوا بأن صوم رمضان لا يجزئ المسافر إن صامه. مسافر إذا كان مسافر وصام، صام في رمضان يجب عليه القضاء، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. قالوا الشارع هكذا قال، ليس له إلا هذا، فعدة من يامنا، وهذا دلالة الاقتضاء يسميها العلماء توقف صدق الكلام على محذوف. من كان منكم مريضا على سفر فعدة، لا بد أن هنا من تقديري، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فأفطر فعدة من يامنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أن الصوم في السفر ليس من البر، لم يراعوا المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مباشرة، قال يقابل البر الإثم، إذ معناها من صام من صام في سفره فإنه آثم. بل وكذلك أيضا فهموا قوله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن قوما صاموا في السفر، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم، فهذا القول قال به كذلك، يروى أن عمر قال به وأبو هريرة رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وأيضا الحسن البصري. ولكن كما ذكرت أن الآيات التي استشهدوا بها كلها لها مناسبات وأسباب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، صام صلى الله عليه وسلم في سفره وصام معه بعض الصحابة في بعض أحاديث لم يكن يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حمزة بن عمرو الأسلمي كان كثير الصيام وكان يصوم في أسفاره كذلك. الحكم الثاني المستفاد من هذه الأحاديث يفيد أن السفر في رمضان مباح، السفر في رمضان مباح ما لم يتخذ حيلة لترك الصوم. بعض الناس ممكن يقول رمضان هذا العام في جوان أو في جويلية هو فصل حار، أنا أريد أن أتسبب في سفر أفتعل سفرا فأفطر، فإذا كان فصل الشتاء أصوم، هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز للشخص أن يفعل هذا. فمنعه بعضهم كعلي رضي الله عنه وعبيدة السلماني وسويد بن غفلة وأبو مجلس، قالوا بعدم جواز سفر من دخل عليه رمضان وهو مقيم، بمجرد أن يدخل رمضان لا يجوز لك أن تنشئ سفرا، خلاف يشبهه أن شخص يسافر يوم الجمعة مقيم في بلده فيوم الجمعة يسافر، كذلك فيه خلاف بينهم وقبل أن يدخل وقت الجمعة وليس في بعث من البعوث. إذن هؤلاء منعوه، قالوا بعدم جواز سفر من دخل عليه رمضان وهو مقيم، والحديث الذي ذكرناه لا يساعدهم، واستدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد ليس بمعنى شاهده، شهده بمعنى عاشه وأدركه. إذن قال فليصمه، ومعنى ليصمه كما فهموه منها أن يكمل عدته كاملة. والذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز السفر في أثناء رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لغزوة الفتح وقد استهل عليه رمضان وهو في المدينة وسافر أثناءه، وذلك باتفاق أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم سافر عاشر رمضان. الحكم الثالث المستفاد من هذه الأحاديث الصوم أفضل أم الفطر بالنسبة للمسافر الذي يريد أن يسافر أو سافر، نعم ما هو الأفضل له، هل أن يصوم أم يفطر؟ أما القول الأول فهو ما ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصوم أفضل، لأنه هو المروي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه أبو الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه البخاري ومسلم. واستدل أيضا بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، القول الثاني هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتاده، واختاره ابن المنذر صاحب الإجماعات. مضمون هذا القول أفضلهما أيسرهما، أن أفضلهما أي الأفضل، لا يقال هناك الفطر أفضل على الإطلاق ولا الصوم أفضل على الإطلاق، إذن الذي منهما أيسر على المسافر هو الأفضل. استند هؤلاء من حيث التأصيل إلى قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويختلف هذا اختلافا يتبع طبعا المسافر، فبعض المسافرين يصوم في الشتاء، ويكون كذلك مع عموم الناس كلهم متجهزون للسفر، ورؤية الناس صائمين، هذا مما تتسلى به النفس في كل ما يقع للمسافر من شدة ومشقة وعناء وجوع وعطش، فلربما كان السفر بالنسبة لهذا أفضل. يدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا التنبيه أو هذا التفضيل محله ما إذا لم يكن هناك مشقة ظاهرة على الصائم أو يتضرر به، صائم عنده أعمال شاقة وعنده كذلك في سفره ما عنده، ومع ذلك يصوم ويجهد نفسه، وربما كذلك هناك أشياء يحتاج إلى فعلها، فربما يود لو ناب عنه غيره، فهذا يقال فيه مثل ما قال في قوم: أولئك العصاة. وقال في آخرين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعندما رجل قد ظلل عليه من شدة ما لاقاه في يوم صومه ومسافر، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. إذن الصوم إذا اعترضته مثل هذه الأحوال يصير الفطر أفضل. المسألة الرابعة من أو الحكم الرابع من أحكام استفيدت من هذه الأحاديث: ما حكم إفطار المسافر بعد أن نوى الصوم يوم الأيام؟ قال: أنا غدا أريد أن أسافر، ماذا أفطر أم أصوم؟ أفطر أم أصوم؟ أفطر أم أصوم؟ في الأخير قال: أصوم نعم. ثم بعد ذلك ظهر له أن يفطر وهو مسافر. هذا له حالتان: أن ينوي الصيام في السفر فله أن يفطر عند الجمهور. أنا كثير ما أنسى وأخطئ وأقول يفطر هكذا بفتح الياء، وهي في الحقة من المفروض يفطر من أفطر بضم حرف المضارعة، من أفطر نقول فيها يفطر، ليس مركب للنائب. كثير من الناس عندما يرى الضم الأول يسارع إلى القول بأن هذا الفعل ركب للنائب، لا، وإنما يركب للنائب إذا هو مع ضم الأول فتح ما قبل الأخير في مع المضارع. وأما هذا فكل فعل رباعي سواء كان رباعيا بالزيادة أو رباعيا بالأصالة، كل منهما يضم أوله في مع حرف المضارع. قل الله يحييكم ثم يميتكم. نعم. فأقول قال قلت له حالتان حالة أن ينوي الصيام في السفر فله أن يفطر عند الجمهور في أثناء سفره نوى الصيام ليس في بلده، فهذا له أن يفطر. نعم، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صام أول ما خرج إلى فتح مكة، فلما بلغ كراع الغميم أفطر. والحالة الثانية أن ينوي الصوم ثم يسافر، أن ينوي الصوم ثم يسافر، فهذا كأنه نوى الصوم قبل أن يسافر، قبل أن يخرج من بلده. جمهور على المنع، أن هذا ممنوع أن يفطر في هذه الحال، إنما نوى الصيام بعد أن خرج للسفر، وإلا فهو نوى عفوا الصوم قبل أن يخرج من بلده. إذن قلنا هذه الحالة الثانية. وقال أحمد وإسحاق وابن المنذر بجواز فطره وهو الصواب، يعني هذا الذي نوى الصوم قبل أن يسافر ثم سافر جائز له أن يفطر، إلا أنه قال الإمام أحمد لا يفطر إلا إذا جاوز البنيان مثل الصلاة، لأنه يكون مسافرا بهذا، يعني لا يتحقق سفره إلا بعد أن يخرج من البنيان. وقال إسحاق إذا تأهب للسفر جاز له أن يفطر، قال انتبه له لأنه ربما غريب في زماننا هذا، وربما قد يسفهك بعض الناس إذا سمعك تقول بهذا وهو الراجح. قال إسحاق ابن راهوية رحمه الله قال إذا تأهب للسفر، معنى في دار تأهب، خلاص أخذ بأهبة السفر وجاء يستعد، ربما سخن السيارة وإلى آخر ذلك، يوضع له الأكل عند ذاك فيتناول منه وقد كان بية الصوم، إذن هذا جاز له أن يفطر في بيته. وحجته ما رواه عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، السفرة معناها ما يوضع عليه الطعام، قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل، إذن أكل وهو ما زال في بيته، وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا شك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى من أفعاله أو نحو ذلك، لذلك قال هو سنة. والألباني رحمه الله رسالة بعنوان تصحيح حديث الإفطار قبل السفر، رسالة صغيرة مطبوعة موجودة متداولة، وذكر في هذا الحديث وصححه وهو ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية. مضمونه قلنا أن الشخص الذي تأهب للسفر واستعد له استعدادا كاملا فيجوز له أن يتناول فطوره قبل أن يخرج وقد بيت الصيام، فيأخذ بالرخصة ولو في بيته، وهذا بخلاف الصلاة. الصلاة نعم لا بد، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأما الصوم فقد ثبت فيه هذا الحديث الذي الألباني رحمه الله ذكره وصححه وذكر شيئا من فقهه في هذه الرسالة. نعم، لو قال ما هو السفر الذي يبيح الفطر، الناس يتكلمون في السفر، وقلنا السفر هذا ويضبطون ضوابط كما تعلمون مثلا من الجوارب أو الخف. الخف لا بد أن يكون مخروزا، لا بد أن يكون من جلد ويمكن تتابع المشي فيه، ولا يكون خف لكبير يلبسه صغير، وإلى آخر ذلك من الشروط التي لم تستفد لا من لغة ولا من شرع. إذن كذلك الناس يتكلمون في السفر. إذن نقول هنا، ما هو السفر الذي يبيح الفطر وتقصر فيه الصلاة؟ إذن الصحيح أن كلما دل العرف على أنه سفر فإنه سفر من غير تحديد مسافة. تحديد المسافة ب 84 كيلومتر أو 48 كما قال بعضهم، نعم، ليس عليه أثارة من علم، وإنما هي مجرد فهم لأربعة برد فجعلها كأنها شرط، وليس هكذا تستفاد الشروط الشرعية. نعم، إذن السفر كل ما هو شرع عرفا يسمى سفر يسمى سفر. نعم، ولم يثبت نص ولا قياس في تحديد مسافة السفر التي يفطر فيها الصائم ويقصر الصلاة. حكم آخر كذلك يدعو إليه بحث الشريف، إذا رجع المسافر من سفره، مسافر عاد إلى بلده في أثناء نهار رمضان، وهذه المسألة كذلك مثلها، الحائض تطهر في أثناء رمضان، أو النفساء ينقطع عنها الدم، أو حتى ربما المريض يمتثل للعلاج والشفاء في نهار رمضان، أو الطفل يحتلم في نهار رمضان وقد كان من قبل لم يرى احتلال أول مرة، ونحو هؤلاء جميعا. وهؤلاء هم أهل الأعذار الذين زال عنهم العذر المبيح للفطر. هل يلزمهم الإمساك لبقية يومهم؟ يعني شخص مثلا كان مسافرا دخل بلده في نهار رمضان، هل يلزمه الإمساك في نهار رمضان باعتبار أن العذر الذي كان أباح فطره قد زال ولم يعد أنا مسافر فهو في بلده مقيم، نعم، أم أنه يواصل فطره كما كان ابتدأه في اليوم؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد الإمساك لبقية النهار احتراما للزمان، احتراما للزمان، هكذا عللوا. أي زمان؟ المراد به زمان رمضان، هذا زمن الصيام. قالوا كما لو أخبر برؤية الهلال الليلة، لو نحن مثلا في اليوم آخر يوم كنا نظن أنه من شعبان يوم 30، جاءنا الخبر يوم 30 بأنكم في رمضان رؤي الهلال أمس، ولكن يعني لم نستطع أن نبلغكم أو أن نخبركم إلى الآن، ها نحن ماذا نفعل في هذه الحال؟ نفطر في ذلك اليوم، نمسك ونقضي ذلك اليوم، هكذا قال الجمهور. نعم، فشبهوا هذه الحالة بهذه. نعم، والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يلزمه الإمساك، لما روي عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، فاستدامة الفطر كابتدائه. وهذا هو والراجح والله أعلم. وهذه في حق جملة المسائل التي لها صلة بتلك الأحاديث التي تقدمت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد انتفعتم. وهذه جملة في الحق من أحكام الصيام، فإذا رجعنا من السفرية التي تدوم قلت لمدة 15 يوما سوف نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من أحاديث كتاب الصيام. وأقول لإخواني، هذا أمامكم شهر رمضان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في قيام ليله: قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في ليلة القدر منه: قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بين أيدينا فرصة ثمينة يستطيع الواحد فيها أن يجتهد اجتهادا، والحمد لله الصوم كذلك فحسب ما يرى من أحوال الجو أنه سوف يكون في هذا الشهر فيه في فصل الربيع أو في آخر فصل الشتاء. نعم، فنسأل الله تبارك أن يوفقني وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا في العمل الصالح. كذلك لا يفوتني أن أنبه فقط إخواني بأننا في رمضان إن شاء الله سوف يوميا يكون لنا بعد صلاة العصر قراءة في كتاب رياض الصالحين، بعد صلاة العصر قراءة في كتاب رياض الصالحين، وربما بعض التعليق كذلك الذي نحتاج إليه في بعض مواضع من أحاديثه. فجيد لو تقتنون النسخة من رياض الصالحين حتى كل واحد والحمد لله حاضرا هذا الوقت الذي كثير من الناس يبقى فقط فيه يرتقب متى تغيب الشمس، متى يؤذن المؤذن. فحبذا لو يتابع معنا هذا الكتاب الذي هو رياض الصالحين، كتاب نافع، كتاب جيد، جملته أحاديث صحيحة، في أحاديث ضعيفة قليلة جدا، ولا يزال أهل العلم يوصون به، ويكون أيضا في مناسبات يقرؤونه قراءة. ونحن كذلك والحمد لله سبق أن قرأناه وبلغنا منه، كدنا نكمله، ثم هذه المرة إن شاء الله سوف نكمله، إن لم نكمله في رمضان فلعله نكمله كذلك في العشر من ذي الحجة. فأسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
آمين أمينك الله يبقى.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا نسمعك جيد مبارك الله فيك.
لا بأس، على كل حال لا بأس أن أعود إلى بداية الدرس بعدما علمت بأن أكثر من حضر لم يسمع الدرس لخلل لا أدريه. نعم، فأعود. أظن من أول الدرس كان هكذا الحال.
نعم صحيح.
نعم، من أول درس.
نعم يا شيخ.
نعم.
نعم شيخنا.
نعم. نعود إلى الأول درس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث أو الأحاديث المقررة اليوم تتعلق كلها بحكم الصوم في السفر. حكم الصوم في السفر. الحديث الأول منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاه أولئك العصاه. وفي لفظ فقيل له إن الناس عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله أي أصل هذا الحديث في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل. إذن قلت أولا الأحكام المستفادة من هذه الأحاديث، الأحكام المستفادة من هذه الأحاديث أول حكم مستفاد هو حكم الصيام في السفر، حكم الصيام في السفر معناه ما حكم شخص يصوم وهو مسافر. أولا الذي عليه الأئمة الأربعة جمهور الأمة أن الصوم في السفر جائز، جائز ليس واجب، جائز بمعنى إن شئت صم وإن شئت فأفطر، ما لم يؤدي بك الصوم إلى أن تقع في ما لا يليق أن يكون عليه الصائم الأحوال والإنهاك والضعف الشديد وانهيار القوة، فالصوم في السفر يكون على الجواز، يجوز للشخص أن يترخص فيفطر ويجوز له أن يصوم أخذا بالعزيمة. إذن هذا هو القول الأول أنه جائز وأن الصائم مخير بينهما. يستفاد هذا من حديث جابر الذي تقدم ذكره أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فبلغ كراع الغميم موضع فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب. نظر الناس قلنا من أجل أن يشاهدون بأعينهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك حرج أن هذا الفعل جائز. إذن شرب، والصحابة رضي الله عليهم أمام هذا الفعل ليس لهم إلا أن يشربوا فشربوهم كذلك. وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والرخصة تطلق دائما في مقابل العزيمة، يقال رخصة للحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة، يقال رخصة. والحكم الأصلي يقال العزيمة، يقال له العزيمة. نعم، مثال ذلك لو قيل لنا ما حكم الأكل من الميتة، فيقول أحدنا واضح الأكل من الميتة حرام، حرام بنص القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. نقول كذلك ما حكم الأكل من الميتة بالنسبة لمن أصابه جوع ولم يجد ما يأكل؟ قل له مباح له أن يأكل، رخصة إذن الحكم تغير من صعوبة وهو تحريم الأكل من الميتة إلى سهولة وهو الأكل منها في حال الاضطرار لعذر قام بالشخص الذي أبيح له الأكل، لعذر قام بالشخص الذي أبيح له الأكل من الميتة. هذا معنى الرخصة في شريعتنا، تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، أي عذر هو الذي غير هذا الحكم، ويبقى الحكم في غير هذا الشخص المتلبس بالعذر على حاله. نعم، هذا هو القول الأول. إذن قالوا بأن إفطار المسافر في نهار حكمه الجواز، ذهب غير الجمهور وهم الظاهرية اتباع داود بن علي واتباع ابن حزم كذلك، وناس كثير ما تكون عندهم شذوذات في الفقه، ومن أصولهم إنكار القياس وعدم قول بمفهوم اللقب ونحو ذلك من المسائل، حتى أصول يختلفوا فيها مع جمهور أهل العلم، يسمون الظاهرية هكذا، كأنهم يعتمدون في فقههم على ظاهر النصوص، بل أحيانا يتوسعون في استعمال المدلولات اللغوية بدلا من المعاني الشرعية، ولا يقولون بمفهوم المخالفة. نعم، إذن هؤلاء يسمون الظاهرية. ومعهم على كل حال بعض السلف من الصحابة والتابعين قالوا بأن صوم رمضان لا يجزئ المسافر إن صامه، مسافر إذا كان مسافر وصام صام في رمضان يجب عليه القضاء، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، قالوا الشارع هكذا قال ليس له إلا هذا فعدة من أيام، وهذا دلالة الاقتضاء يسميها العلماء توقف صدق الكلام على محذوف، من كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة، لا بد أن هنا من تقديري ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فأفطر فعدة من أيام أخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، أن الصوم في السفر ليس من البر، لم يراعوا المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مباشرة، قال يقابل البر الإثم، إذ معناها من صام من صام في سفره فإنه آثم. بل وكذلك أيضا فهموا قوله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن قوما صاموا في السفر قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم، فهذا القول قال به، كذلك يروى أن عمر قال به وأبو هريرة رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وأيضا الحسن البصري، ولكن كما ذكرت أن الآيات التي استشهدوا بها كلها لها مناسبات وأسباب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، صام صلى الله عليه وسلم في سفره وصام معه بعض الصحابة، بعض أحاديث لم يكن يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، حمزة بن عمرو الأسلمي كان كثير الصيام وكان يصوم في أسفاره كذلك. الحكم الثاني المستفاد من هذه الأحاديث يفيد أن السفر في رمضان مباح، السفر في رمضان مباح ما لم يتخذ حيلة لترك الصوم. بعض الناس ممكن يقول لك رمضان هذا العام في جوان أو في جويلية هو فصل حار، أنا أريد أن أتسبب في سفر أفتعل سفرا فأفطر، فإذا كان فصل الشتاء أصوم، هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز للشخص أن يفعل هذا. فمنعه بعضهم كعلي رضي الله عنه وعبيدة السلماني وسويد بن غفلة وأبو مجلس، قالوا بعدم جواز سفر من دخل عليه رمضان وهو مقيم، بمجرد أن يدخل رمضان لا يجوز لك أن تنشئ سفرا، خلاف يشبهه أن شخص يسافر يوم الجمعة مقيم في بلده فيوم الجمعة يسافر، كذلك فيه خلاف بينهم. وقبل أن يدخل وقت الجمعة وليس في بعث من البعوث. إذن هؤلاء منعوه، قالوا بعدم جواز سفر من دخل عليه رمضان وهو مقيم، والحديث الذي ذكرناه لا يساعدهم، واستدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد ليس بمعنى شاهده، شهده بمعنى عاشه وأدركه. إذن قال فليصمه، ومعنى ليصمه كما فهموه منها أن يكمل عدته كاملة. والذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز السفر في أثناء رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لغزوة الفتح وقد استهل عليه رمضان وهو في المدينة وسافر أثناءه، وذلك باتفاق أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم سافر عاشر رمضان. الحكم الثالث المستفاد من هذه الأحاديث: الصوم أفضل أم الفطر؟ بالنسبة للمسافر الذي يريد أن يسافر أو سافر، نعم، ما هو الأفضل له؟ هل أن يصوم أم يفطر؟ أما القول الأول فهو ما ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي، أن الصوم أفضل، لأنه هو المروي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه أبو الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه البخاري ومسلم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. القول الثاني هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتاده، واختاره ابن المنذر صاحب الإجماعات، مضمون هذا القول أفضلهما أيسرهما، أن أفضلهما أي الأفضل، لا يقال هناك الفطر أفضل على الإطلاق ولا الصوم أفضل على الإطلاق، إذن الذي منهما أيسر على المسافر هو الأفضل. استند هؤلاء من حيث التأصيل إلى قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويختلف هذا اختلافا يتبع طبعا المسافر، فبعض المسافرين يصوم في الشتاء ويكون كذلك مع عموم الناس كلهم متجهزون للسفر، ورؤية الناس الصائمين هذا مما تتسلى به النفس في كل ما يقع للمسافر من شد ومشقة وعناء وجوع وعطش، فلربما كان السفر بالنسبة لهذا أفضل. يدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا التنبيه أو هذا التفضيل محله ما إذا لم يكن هناك مشقة ظاهرة على الصائم أو يتضرر به، صائم عنده أعمال شاقة وعنده كذلك في سفره ما عنده ومع ذلك يصوم ويجهد نفسه، وربما كذلك هناك أشياء يحتاج إلى فعلها فربما يود لو ناب عنه غيره، فهذا يقال فيه مثل ما قال في قوم: أولئك العصاة أولئك العصاة. وقال في آخرين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعندما رجل قد ظلل عليه من شدة ما لاقاه في يوم صومه ومسافر، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. إذن الصوم إذا اعترضته مثل هذه الأحوال يصير الفطر أفضل. المسألة الرابعة من أو الحكم الرابع من أحكام استفيدت من هذه الأحاديث: ما حكم إفطار المسافر بعد أن نوى الصوم يوم الأيام؟ قال: أنا غدا أريد أن أسافر، ماذا أفطر أم أصوم؟ أفطر أم أصوم؟ أفطر أم أصوم؟ في الأخير قال: أصوم نعم. ثم بعد ذلك ظهر له أن يفطر وهو مسافر. هذا له حالتان: أن ينوي الصيام في السفر فله أن يفطر عند الجمهور. أنا كثير ما أنسى وأخطئ وأقول يفطر هكذا بفتح الياء، وهي في الحقة من المفروض يفطر من أفطر بضم حرف المضارعة من أفطر، نقول فيها يفطر، ليس مركب للنائب. كثير من الناس عندما يرى الضم الأول يسارع إلى القول بأن هذا الفعل ركب للنائب، لا، وإنما يركب للنائب إذا هو مع ضم الأول فتح ما قبل الأخير في مع المضارع. وأما هذا فكل فعل رباعي سواء كان رباعيا بالزيادة أو رباعيا بالأصالة كل منهما يضم أوله في مع حرف المضارع. قل الله يحييكم ثم يميتكم. نعم. قلت له حالتان: حالة أن ينوي الصيام في السفر فله أن يفطر عند الجمهور في أثناء سفره نوى الصيام ليس في بلده، فهذا له أن يفطر. نعم، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صام أول ما خرج إلى فتح مكة، فلما بلغ كراع الغميم أفطر. والحالة الثانية أن ينوي الصوم ثم يسافر، أن ينوي الصوم ثم يسافر، فهذا كأنه نوى الصوم قبل أن يخرج من بلده. جمهور على المنع أن هذا ممنوع أن يفطر في هذه الحال، إنما نوى الصيام بعد أن خرج للسفر، وإلا فهو نوى الصوم قبل أن يخرج من بلده. إذن قلنا هذه الحالة الثانية. وقال أحمد وإسحاق وابن المنذر بجواز فطره وهو الصواب، يعني هذا الذي نوى الصوم قبل أن يسافر ثم سافر جائز له أن يفطر، إلا أنه قال الإمام أحمد لا يفطر إلا إذا جاوز البنيان مثل الصلاة، لأنه يكون مسافرا بهذا، يعني لا يتحقق سفره إلا بعد أن يخرج من البنيان. وقال إسحاق إذا تأهب للسفر جاز له أن يفطر، قال انتبه له لأنه ربما غريب في زماننا هذا، وربما قد يسفهك بعض الناس إذا سمعك تقول بهذا وهو الراجح. قال إسحاق ابن راهوية رحمه الله قال إذا تأهب للسفر، معناه في داره تأهب خلاص أخذ بأهبة السفر وجاي يستعد، ربما سخن السيارة وإلى آخر ذلك، يوضع له الأكل عند ذاك فيتناول منه وقد كان بية الصوم. إذن هذا جاز له أن يفطر في بيته، وحجته ما رواه عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، السفرة معناها ما يوضع عليه الطعام، قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل، إذن أكل وهو ما زال في بيته، وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا شك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى من أفعاله أو نحو ذلك، لذلك قال هو سنة. والألباني رحمه الله رسالة بعنوان تصحيح حديث الإفطار قبل السفر، رسالة صغيرة مطبوعة موجودة متداولة، وذكر في هذا الحديث وصححه وهو ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية. مضمونه قلنا أن الشخص الذي تأهب للسفر واستعد له استعدادا كاملا فيجوز له أن يتناول فطوره قبل أن يخرج، وقد بيت الصيام فيأخذ بالرخصة ولو في بيته، وهذا بخلاف الصلاة. الصلاة نعم لا بد، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأما الصوم فقد ثبت فيه هذا الحديث الذي الألباني رحمه الله ذكره وصححه وذكر شيئا من فقهه في هذه الرسالة. لو قال قال هو السفر، ما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ الناس يتكلمون في السفر، يقول السفر هذا ويضبطون ضوابط كما تعلمون مثلا من الجوارب أو الخف، الخف لا بد أن يكون مخروزا، لا بد أن يكون من جلد ويمكن تتابع المشي فيه، ولا يكون خف لكبير يلبسه صغير، وإلى آخر ذلك من الشروط التي لم تستفد لا من لغة ولا من شرع. إذن كذلك الناس يتكلمون في السفر، إذن نقول هنا ما هو السفر الذي يبيح الفطر وتقصر فيه الصلاة؟ إذن الصحيح أن كلما دل العرف على أنه سفر فإنه سفر من غير تحديد مسافة. تحديد المسافة ب 84 كيلومتر أو 48 كما قال بعضهم، نعم ليس عليه أثارة من علم، وإنما هي مجرد فهم لأربعة برد فجعلها كأنها شرط، وليس هكذا تستفاد الشروط الشرعية. نعم إذن السفر كل ما هو شرع عرفا يسمى سفر يسمى سفر. نعم، ولم يثبت نص ولا قياس في تحديد مسافة السفر التي يفطر فيها الصائم ويقصر الصلاة. حكم آخر كذلك يدعو إليه بحث الشريف، إذا رجع المسافر من سفره، مسافر عاد إلى بلده في أثناء نهار رمضان، وهذه المسألة كذلك مثلها، الحائض تطهر في أثناء رمضان، أو النفساء ينقطع عنها الدم، أو حتى ربما المريض يمتثل للعلاج والشفاء في نهار رمضان، أو الطفل يحتلم في نهار رمضان وقد كان من قبل لم يرى احتلال أول مرة، ونحو هؤلاء جميعا. وهؤلاء هم أهل الأعذار الذين زال عنهم العذر المبيح للفطر. هل يلزمهم الإمساك لبقية يومهم؟ يعني شخص مثلا كان مسافرا دخل بلده في نهار رمضان، هل يلزمه الإمساك في نهار رمضان باعتبار أن العذر الذي كان أباح فطره قد زال ولم يعد الآن مسافر، فهو في بلده مقيم، نعم، أم أنه يواصل فطره كما كان ابتدأه في اليوم؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد الإمساك لبقية النهار احتراما للزمان، احتراما للزمان، هكذا عللوا. أي زمان؟ المراد به زمان رمضان، هذا زمن الصيام. قالوا كما لو أخبروا برؤية الهلال الليلة، لو نحن مثلا في اليوم آخر يوم كنا نظن أنه من شعبان يوم 30، جاءنا الخبر يوم 30 بأنكم في رمضان، رؤي الهلال أمس، ولكن يعني لم نستطع أن نبلغكم أو أن نخبركم إلى الآن، ها نحن ماذا نفعل في هذه الحال؟ نفطر في ذلك اليوم، نمسك ونقضي ذلك اليوم، هكذا قال الجمهور. فشبهوا هذه الحالة بهذه. نعم، والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله وهو قول مالك الشافعي، ورواية عن أحمد أنه لا يلزمه الإمساك، لما روي عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، فاستدامة الفطر كابتدائه، وهذا هو الراجح والله أعلم. وهذه في حق جملة المسائل التي لها صلة بتلك الأحاديث التي تقدمت، فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد انتفعتم. وهذه جملة في الحق من أحكام الصيام، فإذا رجعنا من السفرية التي تدوم قلت لمدة 15 يوما سوف نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من أحاديث كتاب الصيام. وأقول لإخواني هذا أمامكم شهر رمضان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم في قيام ليله قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال في ليلة القدر منه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بين أيدينا فرصة ثمينة يستطيع الواحد فيها أن يجتهد اجتهادا، والحمد لله الصوم كذلك فحسب ما يرى من أحوال الجو أنه سوف يكون في هذا الشهر فيه في فصل الربيع أو في آخر فصل الشتاء. نعم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه العمل الصالح، كذلك لا يفوتني أننا أن أنبه فقط إخواني بأننا في رمضان إن شاء الله سوف يوميا يكون لنا بعد صلاة العصر قراءة في كتاب رياض الصالحين، بعد صلاة العصر قراءة في كتاب رياض الصالحين، وربما بعض التعليق كذلك الذي نحتاج إليه في بعض مواضع من أحاديثه، فجيد لو تقتنون النسخة من رياض الصالحين حتى كل واحد والحمد لله حاضرا هذا الوقت الذي كثير من الناس يبقى فقط فيه يرتقب متى تغيب الشمس متى يؤذن المؤذن، فحبذا لو يتابع معنا هذا الكتاب الذي هو رياض الصالحين، كتاب نافع كتاب جيد، جملته أحاديث صحيحة في أحاديث ضعيفة قليلة جدا، ولا يزال أهل العلم يوصون به، و يكون أيضا في مناسبات يقرؤونه قراءة، ونحن كذلك والحمد لله سبق أن قرأناه وبلغنا منه كدنا نكمله، ثم هذه المرة إن شاء الله سوف نكمله، إن لم نكمله في رمضان فلعله نكمله كذلك في العشر من ذي الحجة، فأسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آمين. آمين.